التذكير والبيان للأطباق الثلاثة التي لا يخرج عنها إنسان.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في هذه الليلة المباركة التي أكرمنا الله عز وجل بزيارة إخواننا وأحبتنا في هذه البلدة وفي هذه المنطقة وفي هذا المسجد على وجه الخصوص، وهذا من تيسير الله ومن فضل الله جل وعلا علينا جميعا، لأن من سعادة العبد وتوفيق الله له أن يهيئ الله سبحانه وتعالى له الخير وأسبابه، وأن يستعمله في طاعته، وأن يصرف وقته وعمره فيما يعود عليه بنفع في دنياه وأخراه. فإن لم تكن هذه هي النعمة الحقيقية بعد نعمة الإسلام والسنة، فقل لي بربك ما هي النعمة التي تستوجب عليك التأمل والنظر فيها وشكرها. وقد سمعنا في مقدمة أخينا المبارك الشيخ عبد الله الورد حفظه الله إلماحة طيبة مباركة حول هذا الأمر، وهذا والله مما يستدعي بل يستوجب على العبد أن يحرص عليه غاية الحرص، لأن من أعظم الغصص فوات الفرص. فإذا مكنت من نعمة ويسر الله عز وجل لك أسبابها ففرطت فيها فذلك إذان من الله سبحانه وتعالى لك بالخيبة والحرمان والخسارة، كما سمعنا في الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى عن قوم سبأ. أيها الإخوة الكرام، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تكون محاضرتنا بعنوان التذكير والبيان للأطباق الثلاثة التي لا يخرج عنها إنسان. أصل هذا الموضوع ومادته مأخوذ من كتاب للإمام الحافظ ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وهو كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. هذا الكتاب الذي يعتبر من أنفس وأجمل ما كتب الإمام الحافظ ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وهذا هو العنوان الصحيح للكتاب، وقد طبع بأسماء متعددة واختلف في اسم هذا الكتاب. من أشهر الأسماء اسم الوابل الصيب والعمل الصالح، وهذا الذي كان مشهور في النسخ القديمة، حيث وقد أشار إليه ابن القيم رحمه الله بهذا الاسم في بعض كتبه على وجه الاختصار. واسم آخر الوابل الصيب والكلم الطيب، وهذا الذي ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون. والاسم الثالث الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، وهذا أرجح الأسماء وهو المثبت على طرة الكتاب ضمن مجموع مؤلفات الإمام ابن قيم الجوزية طبعة عطاءات العلم. وقد أخذ هذا العنوان مما أشار إليه ابن القيم في كتابه مدارج السالكين. فهذا الكتاب العظيم قد افتتحه بمقدمة يقول فيها: الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر
فإن هذه الثلاث علامة سعادة العبد في الدنيا والآخرة، ولا ينفك عنها عبد فهو يتقلب بين هذه الأطباق الثلاثة. ذكر هذا في مقدمة الكتاب. وقد أخذ هذه المقدمة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي، فضمنها أول كتابه القواعد الأربع، حيث قال: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي الصبر، وإذا أذنب استغفر، فإنه الثلاث عنوان السعادة. اختصره من هذا الموضع، فأصله في مقدمة كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام الحافظ ابن قيم الجوزية. ومما يجدر التذكير به أن أئمة الدعوة النجدية لهم عناية فائقة جدا بكتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، عناية كبيرة جدا، وهم يعترفون بأنفسهم في أكثر من تصريح لهم، سواء من إمام الدعوة أو من أحفاده وأبنائه، أنهم عالة على مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقد استفادوا منهما كثيرا. فهذه هي الأطباق الثلاثة. أخذنا عنوان المحاضرة من قوله: فإن العبد دائر بين هذه الأطباق الثلاثة. هذه الأطباق الثلاثة لا يخلو منها إنسان، لا أنا ولا أنت، ولا من الرجال ولا من النساء، ولا من العرب ولا من العجم، كل إنسان يدور بين هذه الأطباق الثلاثة، إما نعمة وإما بلاء وإما ذنب، مصائب أو ذنوب. ويعبر عنها ابن القيم رحمه الله في موضع آخر في كتابه الداء والدواء أيضا، وهذا الكتاب من أنفس كتب ابن القيم، الذي هو مسمى بالجواب الشافي لمن سأل عن الدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، كان عبارة عن جواب لسائل سأله عن بلوى ابتلي بها وعن مرض ألم به، فأجابه بكتاب حافظ. فالعبد من حيث العموم، هذا تقسيم آخر الآن ثم نعود إلى تقسيمه، العبد دائر بين عطاء وقضاء، عطاء وقضاء. العطاء هي النعم، والقضاء ينقسم إلى قسمين: قضاء مصائب وقضاء معايب. قضاء مصائب وقضاء معايب. إذن الإنسان عند أن يتقلب بين هذه الأطباق الثلاثة، بين نعم أنعم الله بها عليه. وابن القيم رحمه الله أيضا يقول كما في كتابه الفوائد، وهذا كتاب تسميه زاد الخطباء حقا، خاصة الخطباء المتمكنين، هل يعتبر فهرس مختصر، تأخذ بابا وقيم من ابن القيم ثم تطرحها على الناس وتأتي بشواهد منها، وإذا به موضوع مستقل. فحقا كتاب الفوائد يعتبر زادا للخطباء في أسفارهم، وهكذا أيضا في تحضير المواضيع على وجه الاختصار. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: النعم ثلاث، النعم ثلاث: نعم نازلة، ونعم حاصلة، ونعم منتظرة. نعم حاصلة، ونعم نازلة، ونعم منتظرة. فإذا وفق الله عز وجل العبد للشكر على النعم الحاصلة وعلى العمل الصالح لاستجلاب النعم المنتظرة، الشكر يحفظ النعم الحاصلة والنازلة، والعمل الصالح يستجلب بها النعم المنتظرة، فقد ضمن فضل الله عليه وأسبغ الله عليه نعمه ظاهرة وباطنة. فإذا حرم الإنسان الشكر أغلق عن نفسه النعم الحاصلة، وحرم نفسه النعم النازلة، فإذا جمع إلى ذلك العصيان سد على نفسه النعم المنتظرة. فداء الإنسان منه وإليه، هو عدو نفسه وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا. الإنسان عدو نفسه، قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. إذن أول طور من الأطوار الذي يتقلب فيها الإنسان طور النعم. يا لله كم حدثنا، كم وعظنا، كم ذكرنا، لا يكاد يفتتح متكلم كلامه إلا بالتذكير بنعم الله، خاصة في مثل هذه المجامع واللقاءات والزيارات. يقوم المتحدث فيحمد الله سبحانه وتعالى على النعم، ولكن بكثرة تردادها على أسماعنا صار الأمر عندنا هينا، وليس الأمر بهين والله. فإن تذكر نعم الله من أسباب الفلاح، كما قال تعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون من أسباب الفلاح. وتذكر نعم الله عز وجل مما يحول بين العبد وبين الإفساد في الأرض. قال الله عز وجل: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا. من طريف ما يذكر أن الإمام المفسر الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، الذي يقول عنه الإمام الوادعي رحمه الله، وقد حضر عنده وهو من مشايخ يعتبر، كان يحضر عنده دروس في التفسير في الحرم المدد، قال: كان يقرأ في التفسير، يفسر من حفظه كأنما يقرأ من كتاب، يأتي بالأدلة والأحاديث والشواهد الشعرية كأنه يقرأ من كتاب، كان آية من آيات الله بالكثير. الإمام الشنقيطي رحمه الله، الشناقطة معروفون بالحفظ، ولكن ابتلي عامتهم بالأشعرية، مذهب الأشاعرة في العقيدة، صلى الله العافية والسلام. ولكن من مفاخرهم الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى. الشاهد كان لديه درس في التفسير في الحرم المدني، القارئ يقرأ على الشيخ الآية وهو يفسرها، فجعل القارئ يقرأ قول الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. منتظر الشيخ يفسر، سمع الشيخ يهمهم، الكل أنصت أوجم، التفت إلى الشيخ وإذا به توقف لسانه ولا يسمع له إلا همهمة، يبكي. انتظر الناس، انتظر، انتقل الشيخ من مرحلة الهمهمة إلى مرحلة البكاء، إسبال الدموع بغزارة، لا يتكلم إنما يبكي. الناس تنظر استغربت، ما شأن الشيخ؟ لماذا لا يتكلم؟ بقي فترة طويلة وهو لا يزيد على مجرد البكاء، والدموع تنهمر كالسيل. ثم الناس بكوا لبكاء ولا يدري كثير منهم ما حال الشيخ، ثم قال كلمة: قال: كانت الأرض صالحة فأفسدها الناس. انظر المتدبر، خلاص موعظة كافية. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فكرت أنت؟ أنت الآن فكرت فيها؟ ركزت معي؟ أن الأرض كانت صالحة؟ من الذي أفسدها؟ الناس أفسدوها. لهذا لما قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. الحجر الأسود نزل أبيض من السماء من الجنة، إيش الذي سوده؟ خطايا بني آدم أثرت على الحجر. كيف ما تأثر على بني آدم؟ أثر على معاشهم ومعادهم. نزل أبيض سودته خطايا بني آدم. بعض الناس ما يشعر بأثر المعصية عليه، معصيتي ومعصيتك راحت إلى الحجر تسودت، مع معصية بني آدم ذهب أثرها إلى حجر فجعلته أسفل. وأنت بعدها تقول أن هذا، أن هذا الضيق، أن هذا الهم، أن هذا الغم، أن هذا، أن هذا، قل هو من عند أنفسك، من عند أنفسكم أنت، أنت السبب. فهذه كما سمعت هذا الطور الأول، طور النعمة التي يجب على الإنسان أن يحافظ عليها لكي لا تسلب عنه. فإن الله عز وجل جعل العبد سببا لحفظ النعمة أو لزوالها. أما هو جل وعلا خلقك لينعم عليك لا ليسلبك نعمك، يريد بك اليسر ولا يريد بك العسر. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هكذا أراد الله منك، يخفف عنك، يريد بك اليسر، يريد لك الخير. ثم بعد ذلك من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا إيش؟ تلوم من؟ تلوم رب العالمين؟ تلوم نفسك. لما سأل الصحابة أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، لا تلوم إلا نفسك. إن تغير عليك حال لوم نفسك. أوما تقرأ القرآن؟ أوليس الحق جل وعلا يقول في كتابه الكريم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة، نفي نكرة في سياق النفي تفيد العموم، من القواعد العربية الأصيلة. نعمة نكرة في سياق النفي لم يكن تفيد العموم. أي نعمة؟ نعمة في الأبدان، نعمة في الاستقامة، نعمة في أي شيء. سببها أنت. سئل الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، أنا أذكر إخواني كثيرا بهذا وهذا موضوع أيضا مناسب، عن رجل كان معروفا بالاستقامة والصلاح ثم انحرف. ليش يا شيخ انحرف؟ إيش السبب؟ قال لي سببين، لأحد سببين. السبب الأول إما أنه كان في نعمة فلم يعرفها، هانت عليه التفريق فيها، أو أنه عرفها ولكن حرم من حراستها وحفظها فابتلي بذنب ومعصية سلبت عنه تلك النعمة. كلام عظيم، له أدلة من الكتاب والسنة، أعداد الأدلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مخرج في السلسلة الصحيحة، ما تواد اثنان فافترقا إلا بذنب أحدثه أحدهما. هذا الطور الأول، والحديث عنه يطول جدا، النعم. قال ابن القيم وعبودية الله في النعمة شكرها، والشكر له أركان ثلاثة. لا يكون العبد شاكرا إلا إذا استوفى الأركان الثلاثة، ومن نقص نقص شكره بقدر النقصان. هذا فحوى كلامه رحمه الله. أركان الشكر ثلاثة: التحدث بها ظاهرا، والإقرار بها باطنا، وإعمال الجوارح في طاعة الله. التلفظ بالنعمة ظاهرة: الحمد لله الذي شق سمعي وبصري، الحمد لله الذي رزقني الولد والأهل، الحمد لله الذي أصح بدني، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام. تحدث بها. بعض الناس في نعمة ما يعرف يتحدث بها، حدث بها، أو ما تسمع، أو ما تبصر، أو ليس لك أولاد وزوجة وذرية؟ ألم يصح الله بدنك؟ ألم يؤمنك الله؟ ألم يعطيك؟ ألم يهدك للإسلام؟ تحدث بالنعمة ظاهرة، تحدث بها ظاهرة، والإقرار بها باطنة، تقر أنها من عند الله، لا بحول منك ولا قوة، لا بحول منك ولا قوة، إنما فضل الله عليك. انظر في صدد ذكر الله عز وجل لما أكرم به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. علمك ما لم تكن تعلم، يا من علمت ما لم تكن تعلم، يا من أصبحت تتحدث بين يدي الناس بعد أن كنت لا تفصح كلاما ولا تجيد حديثا، الله علمك ما لم تكن تعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الله أكرمك وعلم، لست أنت الذي علمت لك، الله هو الذي أكرمك. فعلى ماذا العجب؟ وبماذا الغرور؟ ولم الكبر؟ ألم تكن يوما جاهلا؟ ألم تكن يوما فقيرا فأغناك الله، جاهلا فعلمك الله؟ واذكروا إذ كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. اذكر نعمة الله عليك، الله عز وجل ينزل سورة على نبيه عليه الصلاة والسلام في سورة الضحى، يقول: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. تذكير له، لأن الله أحبه أراد منه أن يتذكر هذه المراحل السابقة. هذه أركان الشكر. إيش أركان الشكر؟ تحدث بها ظاهرة، الإقرار بها باطنة، إعمال الجوارح في طاعة الله عز وجل. إذا أعملت جوارحك في طاعة الله قد شكرت الله سبحانه وتعالى على تلك الجارحة، ما في السمع والبصر وغير ذلك من النعم. هذا الطور الأول، طور النعم، وهو باب جليل جليل القدر، عظيم النفع جدا. الطور الثاني طور المصائب، لا بد منها، لا بد أن تمر بهذا الطور والناس فيه بين مستقل ومستكبر. ما أحد ينجو من هذا الطور أصلا، لم يسلم منه الأنبياء ولا المرسلون، فمن دونهم من باب أولى. أعني بذلك خاصة ما كان عقوبة للذنب، أما ما كان ناتجا عن رفعة الدرجات فهم أولى بكرم الله عز وجل الأنبياء والمرسلون، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل بالأمثل. أردت بهذا أنبه على شيء أنا غالبا أنبه عليه وسبق التعبير ولساني في هذا الموضع. ليس صوابا أن يتحدث الإنسان عن أمر من الأمور، سيما ما يتعلق مثلا بالاستغفار أو الصبر على البلاء، يقول: إذا كان هذا الأنبياء فنحن من باب أولى. لا، من قال لك من باب أولى؟ هم من باب أولى أنهم يحمدوا الله وأن يستغفروا الله، لأنه هذا من عظيم إكرام الله لهم سبحانه وتعالى. لكن لو قلت نحن أحوج، هذا تعبير أصح. أتقول أولى؟ لا، هم أولى بكل خير، سواء مما يرفع بها درجاتهم، ما تكفر بها خطيئاتهم، ما يكرمهم الله، هم أولى. لكن قل نحن أحوج. أصلا مثلا باب الاستغفار، تقول مثلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في المجلس 100 مرة وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فنحن أحوج الاستغفار ونحن المذنبون. هذا التعبير صحيح. لكن تقول كان يفعل كذا ونحن أولى؟ لا، لم أنت أولى، بل هو أولى بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالمحرم، طور لا بد منه الإنسان. لقد خلقنا الإنسان في كفر. الله عز وجل يقول لنبي عليه الصلاة والسلام: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يضيق صدر رسول الله، يضيق صدره. نعم، يضيق صدر. هذا شيء لا بد منه في الحياة، سرور، هم، اجتماع، فرقة، عسر، عسر سقم وعافية، 8 لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه 8: سرور وهم واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. طيب، هذا أمر مهم. ماذا أعددت لهذا الطور؟ سبق أن تحدثنا عن الطور الأول، طور النعم، أعددنا له الشكر، وعلمنا أن الشكر له أركان 3. هذا الطور ما هي عدته؟ عدته الصبر، والصبر له أركان 3 كما للشكر أركان 3. كانوا الصبر حبس اللسان عن التسخط، حبس القلب عن التسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وهكذا أيضا حبس اللسان عن التسخط وحبس القلب عن الشكوى، والكف عن معصية الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يجيه المصيبة فلا يتعظ، وربما يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، وتدهور حاله وتساهل بالذنوب والمعاصي. الذي يقصر في هذه ركن من هذه الأركان ليس بصابر. فلا تشتكي، تشتكي من وإلى من؟ تشتكي من؟ بعض الناس إذا جلست معه وعندي 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 وأنا والبلاء، تشتكي من وإلى من؟ تشكر رحيمين الذي لا يرحمه؟ قم في دجى الليل قل: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ناجي ربك سبحانه وتعالى. لكن كثير من الناس تعود الشكاء خاصة في منزل عليه من البلاء للناس. طيب، هذا العبد يملك لك شيء؟ ما يملك لك شيء أصلا. خاصة تجد الشحاذين يقوم أمام الناس: وعندي وأنا والله ما أجد حق الطبوع، ولا أفطرت ولا أكلت ولا شربت، وأنا جالس ولا معي مروحة ولا بطارية ولا 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 ولا. طيب، وش النتيجة؟ كثيرين من الناس تعاونوا معه وربما بكى. سبحان الله، هل احتفظت بتلك الدمعتين وقمت في الثلث الأخير من الليل وقلت: يا رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ دعوت الله سبحانه وتعالى فأجاب الله دعوتك وكشف همك وغمك. كذلك الصدر أو القلب عن التسخط. سخط لماذا؟ تفوت على نفسك الأجر وتوقع نفسك في الإثم. في صحيح البخاري معلقا عن محمد بن الحسن المعروف بابن الحنفية، لما توفي قامت امرأته ذكره معلقا، ثم ذكر الحافظ ابن حجر أن هذا لا يثبت لأن هذا لا يليق في مقام نساء الصحابة رضوان الله تعالى، لكن نذكره قد ذكر في صحيح البخاري معلق. قالت: والله لأقيمن على قبره سنة. نصبت خيمة وذهبت عند القبر تتعاطف، تضرب عن العمل وتتعاطف مع الميت ذات. بقيت سنة كاملة، بعض الرواية بعض أهله، عفوا بعض أهله. ثم بعد أن مضت السنة انصرفت، فسمعت هاتف يهتف من جانب القبر: هل وجدوا ما فقدوا؟ هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجاب هاتف آخر: بل خسروا فانقلبوا. بل خسروا فانقلبوا ما وجدوا. إذن أنت لما تتسخط إيش النتيجة؟ نتيجة حرمت نفسك من الأجر وأوقعت نفسك في الإثم. إذن هذا ركن الثاني، حبس الجوارح عن المعصية. ضرب القيم لذلك أمثلة مثل ضرب الخدود وشق الجيوب. هذا الآن عمل جوارح ولا لا؟ عند المصيبة يلطم الخد، ابن مسعود ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فمن لم يحبس جوارحه ومن لم يحبس قلبه عن التسخط ولسانه عن الشكوى ما صبر، ما صبر أبدا. إذن هذا حق قضاء المصائب. ولعلكم تذكرون عند أن تحدثنا بداية المجلس عن التعبير الآخر ذكره ابن القيم في تقسيم القضاء إلى قضاء مصائب وقضاء إيش؟ معايب، أنه قال قسمها إلى عطاء وقضاء. العطاء هي النعمة، والقضاء ينقسم إلى قسمين: قضاء مصائب وقضاء معايب. قضاء المعايب هي الذنوب والمعاصي التي تعيش الإنسان وتنقص من قيمته وقدره، والناس يتفاوتون عند الله بقدر هذا العيب، فمن كان أقل الناس عيبا كان أكرمهم عند ربه. بل حتى على مستوى الحياة الحقيقية أكمل الناس حياة من قلت عيوبهم. ولذا الأنبياء والمرسلون ذكر ابن القيم في كتاب مدارج السالكين ويتحدث عن مراتب الحياة، وقد ذكر 10 مراتب للحياة. ذكر منها من تلك المراتب حياة أرواح الأنبياء. قال ولهذا لما كملت حياتهم في الدنيا لم يؤثر عليهم حتى النوم، ما أثر عليهم حي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء تنام أعينهم ولا ينام قلوبهم. قلت معايبهم، اصطفاهم الله، اختارهم، نزهوا عن الذنوب والمعاصي خاصة الكبائر ونذير الصغائر. لذا كملت حياتهم حتى لم يؤثر عليهم النوم، ينوم وهو نومه لا ينقض وضوءه لأنه لا ينام قلبه. وأما في الآخرة فإن الأرض حرم الله عليها أن تأكل أجساد الأنبياء. السبب قلة المعايب، قلة المعايب كملت لهم حياتهم بتخلصهم من العيوب. ولهذا انظر من حصل له هذه الكرامة مثل الشهيد، قلت عيوبه ورفعت درجاته، نال من هذا القسط. فالأرض لا تأكل أجساد الشهداء، لا تأكل أجساد الشهداء. وذكر ابن عباس أن حافظ القرآن أيضا لا تأكله الدود، سبب بقوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال شيخنا يحيى قال ويحتمل أن يبقى فترة إكراما لله عز وجل ومصيره إلى الفناء إلى أن تأكله الدود. إذن هذا القضاء قضاء المعايب التي هي الذنوب والمعاصي، هذا لابد من الطور. كل إنسان يمر بهذه المرحلة من أول ما ينحط عليه قلم التكليف يبتلى بالذنوب والمعاصي. والناس بين مستقل ومستكبر، بين مستقل ومستكبر. في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. من فضل الله عز وجل على العبد في هذا القضاء أن فتح له بابا للتوبة، أن حق قلنا النعم الشكر، وحق المصائب الصبر، وحق الذنوب التوبة، حق الذنوب التوبة. تقدم معنا أركان الشكر 3 وأركان الصبر 3 وشروط التوبة 3 وزيد رابع يتعلق بحقوق العباد. انظر على التقسيم البديع، لما نتجع عن فراغ: الندم على ما فات، والعزم على ما هو آت، والإقلاع عن الذنب. 3 الرابع فيما يتعلق بحقوق العباد رد المظالم إلى أهلها. إذن هو تقسيم ثلاثي، المراحل ثلاثة وتقسيمها ثلاثي التقسيم الداخلي. هذه من بدائع الفوائد التي يذكرها العلماء. إذن حق طور الذنب التوبة، والتوبة لا تصح إلا بثلاثة شروط كما سبقت الإشارة إليه. فمن فضل الله عز وجل على هذا العبد أن فتح له بابا للتوبة. طيب بالله عليك، لو ابتلي الإنسان بالذنب ولم يفتح له باب للتوبة، وش المصير؟ الناس تهلك، الناس تهلك بذنوبها، لا يجتمع اثنان ولن يختلط اثنان. لو كان للذنوب رائحة تجلس معي ويجلس معك، ما تجالس اثنان. لكن الله سترنا وجملنا بالريش واللباس ولباس التقوى، ذلك خير، أستر وأجمل وأصون لباس التقوى. فمن فضل الله عليك فتح لك باب للتوبة. يا أيها المذنب، يا أيها البعيد عن الله، يا من أسرف على ذنب الذنوب والمعاصي، اقترب، الله يدعوك، ليس بحاجة إليك ولكن محبة لك ورحمة بك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. هل رأيت أجمل؟ هل طرق سمعك؟ هل طرق سمعك أجمل من هذا الخطاب بالنسبة لك أيها المذنب الذي يفتح لك أبواب التوبة وربك يدعوك؟ يا أخي لو أنه حصل فجوة بينك وبين إنسان ورفع الهاتف، ما قد كلمك، بس مجرد رأيت رقمه، ذاك الذي قد جفاني وقد أسأت إليه الآن يتصل علي، الحمد لله، تفرح أنه بس فتح خيط معك رغم إساءتك له. كيف والله فتح باب لا يغلقه إلا إذا طلعت شمس المغربية، يدعوك إلى التوبة. تعال أيها المذنب، تعال، أنا أكثرت على نفسي الذنوب والمعاصي، تعال، ما عليك، تعال، قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم، إيش عسى عندك؟ عندك كفر بالله، توب إلى الله، الإسلام يجب ما قبله. عندك ذنب الزنا، اللواط، السرقة، الشرك، أكل الربا، عقوق الوالدين، قطيعة الأرحام، إيش عندك من ذنب؟ تعال، لا تيأس. يا ربي إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المذنب المجرم. فتعزى إلى أبي نواس رحمه الله، فتعزى إلى الحجاج. فإذا تعال إلى ربك ببضاعتك المزجة، بما تحمل، تعال إلى ربك، الله يدعوك. غاية ما في الأمر انطرح بين يدي الله واصدق التوبة، لا تتلاعب، لا تتلاعب، توبة وكالة أصلي صادقة، أي توبة تيوان قلده. بعض الناس توبته بحاجة إلى توبة، توبة بحاجة إلى توبة، لا، توبة صادقة، تشعر بحرارة الذنب الذي أنت فيه، وحشة البعد عن الله سبحانه وتعالى، لأن البعد عن الله له وحشة، والقلب يعيش في ضيق. فلما تشعر بألم الوحشة والنفرة بسبب ذنبك تنطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى. لهذا ما أجمل قال بعض السلف رحمهم الله، قال إن أنين المذنبين أحب إلى الله من تسبيح التائبين، تسبيح المستغفرين. أنين المذنب إذا كان أنين عن توبة، هذا الأنين والاستقار والمسكنة الله يحبها. لهذا في الحديث الندم توبة، حديث آخر لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. أنين المذنبين الذي يبكي بذنبه. ولهذا كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الشراح قال ذكر الله خاليا أي ذكر ذنوبه ففاضت عيناه، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال ولهذا قال بعض السلف رب معصية دخل بها الإنسان الجنة ورب حسنة دخل بها الإنسان النار. كلام غريب ظاهر صح، يحتاج شرح نشرح. قال ومعنى ذلك؟ قال يبتلى بالذنب فيحصل له انكسار. يا إخوة إذا لم يبتلين الله بالذنوب من يمسك هذا الإنسان المغرور الذي قال الله فيه فحمل الإنسان وكان ظلوما جهولا؟ إذا ما قسمت ظهورنا الذنوب والمعاصي عرفتنا قدر أنفسنا أن قتلنا الغرور والكبر. الواحد منا إذا صلى الصلاة وخشع فيها ظن أن الله حرم عليه، حرام عليه يبتليه ويعذبه ويقول أنه قد صنع ما صنع، غرور من العبد هذا جاهل وظلم لنفسه. الذنوب مؤدبة. قال يبتلى العبد بالذنب فيحصل له ذل وانكسار فلا يزال بقلبه ذليلا منكسرا خائفا من ذنبه، فلا يزال على ذلك الخوف حتى يلقى ربه فيدخله بخوفه الجنة خائف من عقوبة الذنب. قال بعض السلف أنسيت القرآن بعد 40 سنة من نظرة كنت نظرتها إلى غلام أمرد. 40 سنة بقيت تلاحق تلك النظرة حتى ذهب القرآن من قلبه. اليوم ما نستشعر ذنوب ومعاصي، ربما يدخل أحدنا يغلق على نفس الباب وعصى الله وخرج بين الناس لابس، وربما انتصب من الناس واعظا كأن ما في الأمر شيء. صائب والله، نسأل الله الستر والسلام والعافية. إذن هذا تفسير الجملة الأولى، رب سيئة يدخل بها العبد الجنة، ومعناه تلك السيئة التي ندم عليها وخاف الله بسببها وخاف من عاقبتها، ورب حسنة أدخلت العبد النار. معنى ذلك يعمل الحسنة فيعجب بها ويغتر ويمن على الله بها فلا يزال مغرورا يرى أنه قدم شيء، إلى أن يوصله ذلك الغرور إلى الأمن من مكر الله فيوصله الأمر من مكر الله إلى نار جهنم والعياذ. ولهذا يقول أبو إسماعيل هروي ويلقبه ابن القيم في هذا الموضع من كتابه الذي هو الوابل الصيب، قال قال الشيخ الإسلام. بالمناسبة ابن القيم رحمه الله إذا ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية يقول قال شيخنا قدس الله روحه، أو يقول قال ابن تيمية قدس الله روحه، هذا الأصل من كلام القيم. فإذا قال قال شيخ الإسلام مسكت، فالمراد به غالبا أنه أبو إسماعيل هروي، فإنه كان يلقبه بشيخ الإسلام، فإذا ضاف إليه قال شيخ الإسلام قدس الله روحه هو ابن تيمية، لأن هذه الكلمة كان لا يقولها إلا في حق شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا من حيث الأصل. قال أبو إسماعيل هروي رحمه الله قال مدار العبودية على ركنين، حب تام وافتقار وتذلل. وفي موضع آخر قال فمدار رحى العبودية على قاعدتين شهود المنة أو ملاحظة المنة ومطالعة عيب النفس. مطالعة المنة أو شهود المنة أي النعمة أن الله أنعم عليه، ومطالعة عيب النفس سواء كان ذلك في قضاء المصائب أو قضاء المعايب. هذه قاعدة رحاء العبودية على هاتين القاعدتين. فإذا إخواني في الله، هذه أطوار ثلاثة يمر بها كل إنسان في هذه الحياة الدنيا، ولله عليه في كل طور عبودية. إن قام بتلك العبودية رضي الله عنه وأدى ما أوجب الله عليه، وإن لم يقم بتلك العبودية فإنه نقصت من عبوديته بقدر نقصانه، والتطفيف بالتطفيف والوفاء بالوفاء، والله يقول ويل للمطففين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: ومن كملت له هذه الأركان وهو عبد الله حقاً الذي تكفل الله بكفايته في قوله أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده؟ الجواب بلى، بلى هو كاف عبده. إذا من حقق العبودية في هذه الأطوار الثلاثة، بطور النعم وطور المصائب وطور الذنوب، فهو عبد الله حقا الذي تكفل الله بكفايته، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، من هو الذي لا يريد أن يخفيه الله؟ أعجبتني فائدة لشيخنا يحيى حفظه الله تعالى عند هذه الآية بنفسها، قد نشرت عنه قبل سنتين أو أكثر، ذكر هذه الآية قال: فمن كان لله أعبد كان الله به ألطف. هذا في آية أخرى عفوا، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. هذا أيضا، فمن حقق العبودية لطف الله به، ومن حقق العبودية كفاه الله سبحانه وتعالى. إذا الحاصل موضوعنا وما تحدثنا عنه، الأطوار التي يمر بها كل إنسان لا يخلو منها عبد، لا يخلو منها عبد من عباد الله، والناس فيها بين مستقل ومستكثر، وهم عباد الله في جميع الأطوار، وستؤخذ منهم العبودية لله طوعا أو كرها، طوعا أو كرها. حتى الكافر هو عبد لله، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. من لم يسجد طوعا يسجد ظله كرها. كل مخلوق على وجه الأرض مشيه يعتبر سجود لله، ظله يسجد لله. إنما الفرق أن من سجد طواعية أثابه الله، ومن أخذ منه السجود كراهية عوقب ولا يثاب، وإلا فالله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات الأرض، إلا الآية التي في آخر سورة مريم: إلا آت الرحمن عبدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة. عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. الفرق إما أن تكون عبد طائع أو عبد سوء متمرد، إما عبد صالح طائع أو عبد سوء، أو المرأة أمة السوء متمردة تؤخذ بناصيتها وناصية يوم القيامة على تمرده وجزاء فعله. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. شكر الله لكم إخواني وآبائي الكرام حسن إصغائكم واستماعكم، فما كان من صواب فمن الله وحده لا شريك له، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما كان من خطأ أو زلل أو قصور فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه.